الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله ليدخروا الثواب عنده من قبل أن يأتي يوم، أي يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يشتري نفسه ولا يدفع ملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه الصحبة ولا القرابة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها. ينادي الله عز وجل على المؤمنين، وهذه المنادات ينبغي أن يرعى المؤمن لها سمعه، فيا أيها للتنبيه، كما لو أنك تكلمت مع رجل فرأيته غافلا فتقول له: اسمع يا رجل، اسمع، لا تغفل. فاليا أيها فيها تنبيه حتى تصغي بقلبك وسمعك لهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فالإنفاق واجب، والإنفاق المذكور هنا مطلق، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في هل يجب في المال شيء سوى الزكاة أم لا، واعتمد القائلون على الوجوب بحديث نازع فيه المحدثون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. والصحيح أن هذا من قول قتادة، وأن لأولياء الأمور فرض ما يلزم بعدل وأخذ المال بحق، يأخذون المال عند الضرورة وينفقونه فيما يعود عليهم بنفع، إذ الأصل في الأخذ من أموال الناس الحرمة، ولا يشرع ذلك إلا لمسوغ، والمصلحة العامة ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد. والأصل في أصحاب الأموال أن يرعوها ويستثمروها فيما يعود على الأمة بنفع، فكان أغنياء الصحابة كما يقول الشاطبي يرعون أموالهم كما يرعى والي بيت المال بيت مال كما يرعى الوالي مال بيت المال، نرعاه ويحرص عليه لتحقيق المصالح العامة. فهنيئا لمن كان بيده مال وكانت نفسه أكبر من ماله، أما من كان ماله أكبر من نفسه فهذه مصيبة الأمة. إذا العرب في جاهليتها كما مر بنا في الدفع يوم الحج، كان الذي يشرف على الدفع قبيلة خزاعة، وكانوا يدعون قبل الدفع إلى منى في المشعر الحرام، كان من دعائهم: اللهم اجعل أموالنا بأيدي سمحائنا، وحبب بين نسائنا، وألق البغض بين رعاتنا، هكذا كان دعاؤهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قلنا هذه المن التبعيض، وهذا هو الظاهر وهذا هو الأصل، ما للعموم ولكن من للتبعيض. هل يحتمل فيها شيء آخر؟ نعم، يحتمل أن تكون من للبيان، ويكون أنفقوا الذي رزقناكم من باب التهييج ومن باب كما يقولون التشجيع والحث على الإنفاق. أنفق والمال ليس لك، نحن أعطيناك إياه. فتكون هذه المن المركبة مع ما الذي أصبح بينهما إضغام واجب، مما أنفقوا مما رزقناكم، هذه المن تكون من بيانية. هل من فرق بين القولين؟ فرق كبير. ما هو الفرق؟ هل يجوز للرجل أن يخرج من جميع ماله؟ إذا كانت من تبعيضية فلا يجوز، وإذا كانت من بيانية يجوز. والمسألة ما هو الراجح فيها؟ التفصيل. من كان كامل التوكل على الله ولا يحتاج أن يسأل البشر ويصبر كأبي بكر رضي الله تعالى عنه له أن يفعل، ومن لم يكن كذلك فلا يفعل. فهذه أحكام خاصة لأقوام لهم أحوال خاصة مع الله عز وجل. أخي أن تقول شر الشيخ صوفي، لكن هذه الأحكام مقررة. هنالك أحكام خاصة لذا حقيقة من أراد أن يعرف الفرق بين أبي بكر وعمر فلينظر إلى الحادثة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصدقة. فحتى أن عمر أتى بشطر ماله وطاف في قلبه أنه سيسبق أبا بكر، يعني هذا عمر رضي الله تعالى عنه. أما أبو بكر فصاحب يقين، صاحب صدر منشرح للغيب، قلبه عنده استسلام تام للغيب، صلح الحديبية، في إسراء المعراج، في الأمور الثقيلة على العقول نفسه مطمئنة. فمثل هذا يخرج جميع ماله رضي الله تعالى عنهما. نحن نجوز المفاضلة دون الانتقاص، لا ننقص، لكن نريد أن نظهر فضيلة أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل مخلوق خلقه الله من البشر بعد الأنبياء، أحب مخلوق لله من جميع البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر. والخطباء والدعاة قصروا في بيان فضل أبي بكر وعمر، والظرف يقتضي الكلام الكثير على فضل أبي بكر وعمر، ولا سيما في هذا الوقت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ذكر مما رزقناكم للحث على النفقة، وهذا من تربية الله لعباده. الله قال لنا لله ما في السماوات والأرض، ثم الله عز وجل قال لنا ولله ميراث السماوات والأرض هو لك، ثم يؤول الأمر إلي، ثم الله عز وجل قال أنفقوا مما رزقناك من أموالكم، ثم بعد ذلك قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ثم بعد ذلك قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله يربينا جل في علاه ويحثنا بطرق مختلفة، وفي هذا الحث إشارة إلى أن النفس لها تعلق شديد بالمال، وأن المال سلاح ذو وجهين، فقد يكون نعمة وقد يكون نقمة. كم من إنسان طغى وتجبر بسبب المال وفسد وأفسد، وكم من إنسان كان ماله رحمة به في الدنيا والآخرة وجعل الله له ذكرا حسنا بعد وفاته بسبب المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فالله هو الرزاق سبحانه. أنفقوا مما رزقناكم، ثم جاء الحث الآخر بقوله من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم إن أطلق في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، إنما هو اليوم الآخر. فالدنيا كلها يومان، يوم حاضر ويوم آخر. والسعيد من ادخر لليوم الآخر لأنه الباقي، كما كان يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، وكان الذهب فانيا وكان الخزف باقيا، لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا من خزف والآخرة من ذهب. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم حث آخر. هنالك وقت تنتهي فيه هذه الطاعات وهذه الأعمال، ويتعذر على الإنسان الاستدراك. وفي هذا إشارة من قبل أن يأتي يوم، أن الإنسان إذا فاته فالاستدراك متعذر. إذا الأصل في العمل عن الغير أن يثبت فيه دليل خاص. من أراد أن يعمل عن غيره، هل الأصل في العمل عن الغير المشروعية أم أنه يحتاج لدليل خاص؟ يحتاج لدليل خاص، ونأذن به بالمقدار الذي ورد في النص. هنا قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فالآية فيها إشارة إلى أن الموت هو الحد للعمل، وأن من مات قد فاته الخير، وأن العمل عن الغير الأصل فيه المنع، وإثباته يحتاج إلى دليل. وإثباته يحتاج إلى دليل. إذا نحن نجوز الحج بشروط من الغير، لكن لا نقيس الحج على، لا نقيس الصلاة على الحج. لا نقول والله يجوز أن تصلي عن غيرك مثلا، وهكذا. وكذلك الزكوات، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب، إلا من أوجب الزكاة في المال. فالزكاة لا تجزئ عن الغير، لكن تجوز الوكالة، ومع الوكالة تقع النية. أما أن تؤدي الزكاة عن أبيك وأبوك لا يزكي دون أن يوكلك، فهذا أمر ليس بمشروع ولا تبرأ به الذمة. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ما هو البيع؟ البيع مبادل الثمن بمثمن محترم شرعا، لأن المثمن السلعة إذا لم تكن محترمة شرعا فالبيع باطل. فذاك اليوم لا يوجد فيه بيع. والمغزى أن في الآية تتضمن معنى الوعيد، والمعنى نجوا أنفسكم بعملكم، ولا تنتظروا يوم القيامة أن يشتري الواحد منكم نفسه فيدفع مالا مقابل النجاة. مبادل الثمن بمثمن، تدفع مال والمثمن السلعة تكون أمر معنوي، وهو النجاة من السؤال والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يوم القيامة غير حاصل. من أراد أن يشتري نفسه من الله ففي الدنيا. ولذا ذكرت لكم أن بعض الصالحين كان يشتري نفسه من الله مرة ومرتين وثلاثة. ومعنى أن يشتري نفسه من الله أن يتصدق بقيمة ديته. الدية كانت 12,000 درهم، فمن تصدق ب 12,000 قالوا كما يذكر ابن رجب قالوا اشترى نفسه من الله. إن تصدق بأربعة وعشرين ألفا قالوا اشترى نفسه من الله مرتين، وهكذا. فالبيع في الآخرة، المغزى من الآية الوعيد، بل الوعيد الشديد، أن يوم القيامة السوق رائجة، السوق قائمة، يمكن أن تستدرك الفوت، يمكن أن تكسب من هذا السوق، فتجعل هذه الدنيا مقرا معبرا للآخرة. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. قلنا هنالك قراءتان، قراءة لا بيع وقراءة لا بيع، ولا بيع تكون اللام نافية للجنس، ولا بيع تكون اللام من حيث الإعراب ملغة، تكون اللام من حيث الإعراب ملغة. ونحن قررنا أكثر من مرة في بعض المضايق أنه لا يوجد شيء في القرآن زائد، ما يقولون عنه هذا حرف زائد في القرآن هذا أمر غير صحيح. المحررون والمحققون من علماء التفسير لا يرون شيئا زائدا في القرآن، كل حرف في القرآن منه فائدة. منهم مثلا كالبيضاوي وجه الرفع بتصور وجود جواب لسؤال، فكأن قائل هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة، فقال لا بيع فيه، وهذا تكلف لسنا بحاجة إليه. والفحوى والمعنى والمؤدى على النصب والرفع واحد، المعنى واحد، القراءات إن تعددت تارة تتعدد الأحكام الفقهية، وتارة تتعدد فيها بعض المسائل العقدية، وتوجيه القراءات لخدمة ونصرة العقيدة. للآن فيما أعلم لا يوجد دراسة، ونحن بحاجة لمثل هذه الدراسة، أن يستقرئ باحث القراءات الموجودة ثم أن يوجهها على المعتقد، وأن النص الشرعي النص القرآني يحتمل فوائد عظيمة كلها مرادة بتعدد القراءات. هذا يعني هذا الموضوع يحتاج إلى أن يكشف بدراسة مستقلة جادة قائمة على استقراء صحيح. أما الأحكام الفقهية فقد قامت للآن فيما أعلم دراسة في هذا الباب. تعدد التوجيه النحوي على المعاني القرآنية، طبعت دراسة حديثة في 3 مجلدات يرحل إليها. لما تعرب الآية أكثر من إعراب، وكل إعراب يعطيك معنى، فتوجه الإعراب على المعنى، يعني طبعت دراسة حديثة في 3 مجلدات ضخمات، من أحسن الدراسات، من أمتع ما يمكن أن يسرح الطالب العلمي نظره فيه إن كان محبا للنحو. كان محبا للنحو فنظر يعيش في جنات، يقول سبحان الله ما أعظم كلام الله، من باب أولى القراءات، لأن القراءة كلام الله جل في علاه. أما التوجيه قائم على فهم واستنباط، قائم على فهم واستنباط. لكن الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله، هجر كثير من طلبة العلم القرآن تدبرا فضلا عن القراءات إلى آخره. العجم في زمن العثمانيين وما قبل، زمن المماليك والشراكسة، خدموا القرآن خدمة عظيمة، والعرب تركوا القرآن، تركوا القرآن وتركوا فهم القرآن، وأصبح علوم القرآن علوم تكاد تكون مهجورة إلا عند من رحم الله، وأسأل الله أن أكون وإياكم من المرحومين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ما هي الخلة؟ قد تخللت مسالك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالتخلل الخلة أعلى المحبة، ليست المحبة، وإنما أعلى درجة من درجات المحبة سميت خلة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا أحدا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر. وأيضا فضل أبا بكر أيضا فيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى، لكن المحبة التي تخللت روح وقلب النبي صلى الله عليه وسلم ليست محبة أحد من البشر. نعم، هو أحب الرجال إليه، وابنته عائشة أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن حبهما لم يصل للخلة. الخلة لله، الخلة المحبة التي تخللت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تخللت دمه وأخذت كل مأخذ من ظاهره وباطنه محبة الله جل في علاه. ولذا مع اشتداد المحبة مهما بلغت هذه المحبة، فإن هذه المحبة يوم القيامة منفية، لا ينفع أحد أحدا، لا ينفع الزوج زوجته، ولا الزوجة زوجه، ولا الوالد ابنه، ولا الابن أباه، ولا الأخ أخاه. أنفق قبل ما لا ينفع. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عظمة الإنفاق، إشارة إلى أن الإنفاق صدقة عظيمة عند الله عز وجل، وإشارة إلى أن الإنسان يفك نفسه من غضب الله بالصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب. أنفقوا في هذا اليوم المهول، أنفقوا كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، يكون الإنسان يوم القيامة تحت ظل صدقته. الصدقات تظلل العبد فيكون الإنسان تحتها. هذه الصدقة تختلف باختلاف المقدار، وتختلف باختلاف النية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح ابن حبان: سبق درهم 100,000 درهم تقوا النار ولو بشق تمرة. لا تنظر لقلة الصدقة، انظر إلى أنها عبادة وطاعة. قال: لا بيع فيه ولا خلة. الخلة المودة والمحبة، ما المراد؟ ما المراد؟ يوم لا ينفع بيع، لا تستطيع أن تنقذ نفسك بشيء، لا بمال تفتدي فيه نفسك، ولا بحبيب، بخليل كتب الله له النجاة، لا يستطيع أن يدفع عنك أو أن ينفعك. أما الدفع فورد في آيات، وأما النفع فورد في آيات. أما النفع فورد في قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومعنى يوم لا ينفع مال لا بيع، ولا بنون معنى ولا خلة. إذا كان المراد لا ينفع خلة، لا، المراد لازم هذا. ما هو لازم هذا؟ إما أن يقع دفع أو أن يقع نفع. لا يدفع عنك أحد عذاب الله عز وجل، وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، حتى الشيء اليسير لا يستطيع أن ينفع. هذا ينافي الشفاعة؟ قال: ولا شفاعة بعدها. قال الله عز وجل: بعدها ولا شفاعة. ما معنى الشفاعة؟ معنى الشفاعة من شفعة، وشفعة أي ضمة، والمراد هنا انضمام ما هو أعلى لمن هو أدنى. الذي هو أعلى يشفع لمن هو أدنى، والمراد هنا الوساطة في طلب النفع أو في دفع الضر. فالشفاعة تكون في دفع مضرة وأيضا تكون في جلب منفعة، كما قال الشاعر: فذاك فتى إن تأته في صنيعة إلى ماله لا تأته بشفيع، أي إن طلبت منه نفقة فهو يجلب منفعة. ولذا في الحديث في قصة قالوا: هذا جدير، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، إن شفع أن يشفع. فالشفاعة تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديه، له دلة، له منزلة. ولهذا نفاها الله عز وجل بهذا المعنى، فلا يوجد صلة بين عباد الله وربنا عز وجل، ولا يوجد إدلال، ما في صلة خاصة، فالجميع عباد الله سبحانه وتعالى، والناس تتفاوت فيما بينها بطاعاتها وعباداتها لربها عز وجل. ولذا الشفاعة منفية، الأصل فيها النفي، ولا نثبتها إلا متعلقة برضاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يوجد شفيع له إدلال عند الله عز وجل، لا يوجد صلة نسب بين الله وبين أحد، فإن أثبتناها فنثبتها بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما يأتينا في الآية التي بعدها في آية الكرسي: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ارفع يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، كما في الحديث الذي في الصحيحين: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فيوم القيامة لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله. هل الشفاعة ثابتة؟ نعم، بإذنه، دون إذنه على معنى الإدلال منفية. ولذا المعتزلة نفوا الشفاعة بالكلية، مع أن الشفاعة ثابتة في كتاب الله في غير آية، والأحاديث الثابتة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، ألف فيها لإمام الذهبي جزءا كان مفقودا وجد من قريب ونشر، وجمع جميع أحاديث الشفاعة وأثبت بالصنعة الحديثية، وهو فحل إمام ناقد من علماء الحديث، أثبت أن أحاديث الشفاعة متواترة، وألف فيها ابن الوزير أيضا كتابا مطبوعا. من أنكر الشفاعة اعتمد على أصل فاسد، وهو الوجوب على الله، والوجوب على الله فرع عن أصل وهو التحسين والتقبيح العقليان. فالمعتزل لما أوجبوا على الله العدل، وأوجبوا على الله أن يعذب العاصي وأن يثيب الطائع، نفوا الشفاعة، نفوا الشفاعة، وهذا كلام باطل يخالف النقل، والأصل في العقل أن يكون جنديا للنقل، وألا يتقدم بين يدي النص الشرعي الصحيح. إذن ولا شفاعة، في يوم القيامة لا تركنون للشفاعات، فالشفاعات هي بإذنه، فأنت أيها العبد تحتاج لربك، وحتى تحتاج لربك سخر ما أتاك من خير ومن نعمة في رضا، اجهد أن تجعل ما أتاك الله عز وجل نعمة لك في الدنيا وفي العقبة. قال: والكافرون هم الظالمون. لابد لنا من عودة في هذه المناسبة، ذكر الكافرون هم الظالمون بالمناسبة التي تكلمناها أمس، لكن هنا والكافرون هم الظالمون هذا أسلوب يسمى في العربية أسلوب قصر، كأن الظالم الذي يستغرق الظلم كله إنما هو الكافر. تأمل معي الآية جيدا، هل في هذه الآية دليل للخوارج على أن المعاصي والظلم تبطل الإيمان وأن الإنسان يكفر بالكبيرة والذنب؟ قد يقول قائل ظاهرها كذلك، ظاهر الآية ولا شفاعة على المعتزلة، المعتزلة من أهل البدع أخذوا بنص تركوا نصوصا، والكافرون هم الظالمون. ظاهرها قد يقول قائل أن ظاهر الآية تؤيد مذهب الخوارج من أن المعاصي تبطل الإيمان ويكفر صاحبها بها، والكلام ليس بصحيح، فظاهر الآية لا يدل على ذلك. تأمل معي الفرق بين قوله سبحانه والكافرون هم الظالمون، وبين قوله سبحانه والظالمون هم الكافرون. هل من فرق؟ هل من فرق؟ لو كانت الآية والظالمون هم الكافرون لدلت الآية على مذهب الخوارج، لو كانت الآية الكافرون هم الظالمون لدل الظالمون هم الكافرون لدلت أن كل من ظلم نفسه بذنب كفر، لكن الله قال والكافرون هم ظالمون، ففي الآية دليل على عدم صحة مذهب الخوارج، في الآية دليل على عدم صحة مذهب الخوارج. ودائما أصحاب المذاهب الباطلة كما قال وكيع يستدلون ويأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، لذا شيخ الإسلام يقول ما من مبتدع إلا ويبغض بعض النصوص، بل ما من مبتدع إلا ويحب أن بعض النصوص ما وردت. لذا عمرو بن عبيد المعتزلي لما يقولون بالقدر دخل عليه الحسن البصري فوجده يحك من كتاب الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما يحبون هذه الصورة، قريب بالقدر وأن العبد يخلق فعله لما تأتي تبت يدا أبي لهب وتب ما يحسنون الجواب، فهم لا يحبونه، يحبون لو أنها حكت. كالرافضة اليوم يقول ليس من الأدب أن تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، ليس من الأدب، قاتله الله. كلام الله عز وجل أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مثبت في بين دفتي المصحف، فما من مبتدع إلا ويبغض بعض الآيات، إلا ولم ينشرح صدره لبعض الآيات. تأمل معي الآية قال والكافرون هم الظالمون، أسلوب قصر، ما المراد من خلال السياق من خلال المناسبة التي ذكرناها أمس؟ المراد أن المسلمون عدول إذا قاتلوا عدوهم. نحن قلنا هذه الآية جاءت في معرض دفع البأساء عن الأمة، الأحكام التشريعية كلها التي جاءت في سورة البقرة من النكاح والطلاق وعدم الزواج من الكافرات والخلع والعدد كلها تحصين للمجتمع، كلها تركز على اللبنات، تصلح اللبنات في داخل المجتمع. جاء الجهاد ليجعل السياج يحفظ هذه اللبنات حتى لا يطمع فيه العدو، ثم جاء بعد الجهاد جاء موضوع الإنفاق في موطنين قريبين من بعضهما بعضا، وجلينا هذا ووضحناه ولله الحمد منا. وقلنا أن هذه الآية جاءت بعد آية المدافعة، ووجهنا أمس آيات المدافعة على أمرين، النوع الأول أن يكون الخلاف والمدافعة بين أهل الدين الواحد، وهذا واقع في حياة المجتمع في حياة الأمم في الأديان، النصارى فيما بينهم، اليهود فيما بينهم، المسلمين فيما بينهم. لما نفهم الآيات بهذه الطريقة نبقى نتذكر الأحاديث، وأن الأحاديث النبوية لها صلة بالآيات. ولذا الشاطبي يقرر أن العالم الرباني الذي دائما يربط الكتاب بالسنة، يقرر من كتاب وسنة، ويربط هذا بهذا. فالشاهد أن القتال جاء لذبع الأمة، ولذا لما ربنا أمرنا أن ننفق للقتال في سبيل الله يوم لا ينفع مال، وأذكد ذلك بقوله سبحانه مما رزقناكم، ثم قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قال والكافرون هم الظالمون. ماذا يتضمن هذا؟ يتضمن هذا أن المسلمون عدول إذا قاتلوا الكافرين، ويتضمن هذا أن الذي يقع على الكافرين يوم القيامة من العذاب وفي الدنيا من الإهانة هذا من العدل، ليس هذا ظلم. فكما أن الله قضت سنته في شرعه أن يعذب هؤلاء يوم القيامة ولا ينفعهم شيء ينجيهم من العذاب، فإن تعذيبهم تعذيبه سبحانه إياه في الدنيا بأيدي المؤمنين هذا من العدل. قال والكافرون هم الظالمون، نفي الظلم، نفي الظلم عما سبق، ونفي الظلم عن السياق الذي جاءت فيه الآيات. قال والكافرون هم الظالمون، فيها إشارة إلى أن الشر كله نابع من الكفر، وأن الخير كله ليس فقط في الخير، في بذل الخير، في أن لا يبقى الخير عندك أن تبذله، أن تدفع، أن تشتريه، أن تحرص عليه بمالك، أن تحرص عليه بنفسك، فهذا الخير كله، هذا هو العدل كله. وأما الظلم حتى لو كنت صاحب مال وصاحب قوة وصاحب جاه وصاحب بيان ولم تتصدق بما أتاك الله من قوة على المحتاجين فكأنك ظالم، لكن الكافرون هم الظالمون، هذا ظلم خفي كما يقول لا صلة له بالآية، لكن ذكر هذا بعد الجهاد وبعد النفقة قد يفهم ويلتمس منه من وراء وراء ما هو الظلم، وضع الشيء في غير مكانه، الظالم كافر من قوتي. هذا يفيدنا من بعد ما جاءتهم الرسل، هذا يفيدنا بالتضمن أن الأصل في المراد القتال بين المسلمين من جهة وبين أتباع الملل الكافرة من جهة أخرى، لكن هل الإنفاق في ردع الظالم عن ظلمه وردع الباغي في المجتمع المسلم هل الإنفاق هذا أيضا يدفع ظلما؟ نعم يدفع ظلما، إن حملنا من بعدهم على التوزيع كما ذكرنا، لكن الأصل أن يكون القتال بين المسلم والكافر. أيضا تأمل معي مرة أخرى، تأمل معي مرة أخرى، بارك الله لي ولك في القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. هل الأصل في العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب القتال؟ أصل لا، لذا قالوا الكافرون، والكافر هو الجاحد، هو الذي غطى فطرته، هو الذي جحد الحق بالكلية. الكتاب بقي عنده بصيص من خير. في الآية إشارة إلى أن أتباع الرسل المذكورين في الآية التي قبل الأصل أن نعيش معهم في مسالمة لا في حرب، قال والكافرون هم الظالمون. فالإنفاق والقتال المذكوران في سنة المدافعة لله عز وجل تكون بين الأصل ألا تكون إلا بين المسلمين والكفار، إذا لا يوجد كافر على وجه الأرض، ما ينبغي أن يبقى كافر على وجه الأرض، ينبغي كل من يعيش في هذه الحياة الدنيا أن يكون تابعا لدين سماوي. ولذا لم يذكر في الآيات وتخللت سنة المدافعة قبل وبعد، تخلل هذا ذكر ثلاثة من الأنبياء، ذكر موسى ومنهم من كلم الله وفضل بعضهم على بعض، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ما ذكر إلا ثلاث أنبياء. فعلمه يستغرق الزمان إن الله عز وجل. والإسلام والقرآن هو الكتاب الخاتم والدين الخاتم هو الكتاب المؤمن على من قبله من الكتب. ولذا سنة المدافعة مع السنة الشرعية سنة الله في شرعه. نقولنا ولو شاء الله ما اقتتلوا. قلنا هذه المشيئة إيش مشيئة قدرية مع الأحكام الشرعية بينهما صلة عجيبة. مشيئة الله في قدره مع مشيئة الله في شرعه بينهما صلة عجيبة تحتاج دائما لتأمل. وكل من وقع في مصيبة تكون غفلة إما عن سنة الله في الشرع وإما عن سنة الله في الكون. فالآيات تبين لصاحب البصيرة طبيعة الصراع الذي سيكون وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون، ما هو المرضي عند الله عز وجل منه وما هو الغير مرضي عند الله سبحانه وتعالى. نسمع ماذا قال ابن كثير عن هذه الآية.
وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، أي ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافرا،
دلت على أن في هذا النفي تهديد وتعريض للمشركين، فعقب بقوله والكافرون هم الظالمون بزيادة التغليظ عليهم الذي سبق أنه لا ينفعهم خلة ولا شفاعة ولا بيع. وهذه تتضمن دعوة للإنفاق لقتال المشركين الذين بدأوا بالمناوئة وهم في حقيقة أمرهم لا يظلمون إلا أنفسهم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فهم ظالمون أنفسهم، هم ظالمون فيما بينهم، فكبراؤهم يظلمون ضعافهم وضعافهم يظلمون أنفسهم بأنهم قبلوا بالحياة الدون، وكيفما كان الأمر فهم ظلموا أنفسهم بحرمانها لأسباب السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فحرموا برد اليقين وحرموا الأسباب الموصلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. في الآية إشارة إلى أن الذي لا ينفق ظالم، في الآية إشارة إلى أن الذي لا يرعى نفسه بالنفقة ظالم، وفي الآية صلة مع قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال وهم بالآخرة هم كافرون. الذي ينفق يؤمن بالآخرة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق برهان. قلت لكم أمس أن بعض السلف كما في فيض القدير كان إذا رأى السؤال والشحالين كان يقول مرحبا بالذين ينقلون مالنا من دار إلى دار. السائل عتال ينقل مالك تصدقت عليه يدخر لك من دار إلى دار. فقوله والكافرون هم الظالمون، الكافر لا يمكن أبدا أن يتصدق ويبتغي أجر يوم القيامة، مش ممكن. قد يرق ويشفق على إنسان فيعطيه لإنقاذه. المؤمن ليس كذلك، المؤمن كما أن في قلبه محبة في الخلق فإن قلبه متعلق بالدار الآخرة. والكافرون هم ظالمون، إشارة في الآيات إلى أن المؤمن ينفق، أن الإيمان سبب لتحريك القلب، سبب لتحريك الإنسان للخير، كما أنه سبب لتحريك الإنسان من النجاة عند الله، فالإيمان سبب لتحريك الإنسان إلى الآخرة، إلى ما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. طيب الآن جئنا لآية الكرسي. آية الكرسي هي أعظم آية كتاب الله سبحانه وتعالى، تحتاج منا للتدبر، تحتاج منا أن نقف عندها وقفات فيها شيء مطول. نبدأ بالكلام على فضائلها حتى نستشعر فضل هذه الآية. قالوا فضل العلوم إنما هو بفضل المعلوم، وآية الكرسي كلها تخص الله جل في علاه، تذكر أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. لا يوجد آية في كتاب الله فيها ذكر لله جل في علاه باسمه أو بالضمائر التي تعود إليه كما في آية الكرسي. في آية الكرسي ذكر لاسم الله والضمائر التي تعود إليه أكثر من 17 ضميرا، أكثر من 17 مرة، وهذا غير موجود ولا في آية من آيات. ففضل العلم بفضل المعلوم، والمعلوم في هذه الآية هو الله جل في علاه. نتكلم عن فضل هذه الآية ثم نذكر معناها المجمل، ثم بعد ذلك نذكر المناسبة، ثم بعد ذلك نشرح الآيات إن شاء الله كلمة كلمة. ألف كثير من أهل العلم في فضل آية الكرسي، أجمع ما وقفت عليه دراسة لمعاصر من معاصرين المخطوطات التي ألفت كثيرة جدا في فضل آية الكرسي، لم يطبع منها إلا كتيب صغير فيما أعلم بعالم علماء الشافعية اسمه الأربوي من وفاة القرن التاسع. الإمام البقاعي، نحن نتذكره دائما البقاعي، إذ نقرأ مقاصد كل سورة قبل أن نبدأ فيها، قرأنا مقاصد الفاتحة ومقاصد البقرة، وله صاحب وهو صاحب كتاب نظم الدرر الذي هو درة فريدة في كتب التفسير التي تعنى بالمناسبات، إيش صلت كل سورة بالتي قبلها والتي بعدها، إيش صلت كل آية بالتي قبلها والتي بعدها. هذا أمر ما عرفناه إلا عند البقاعي رحمه الله، وامتاز بهذا. هو أنزل آية الكرسي كأنها سورة، فألف كتابا سماه الفتح القدسي في آية الكرسي، ذكر فيها المعاني الإجمالية، ثم ذكر المناسبة بالآيات التي قبلها، ثم خص لكتابه نصيبا واسعا فيه لفضل آية الكرسي. الآية الكرسي في الحقيقة من الآيات التي تحتاج أن يقرأها الإنسان كثيرا، هي غذاء للقلب، هي الفاتحة. العبد أحيانا لما يريد أن يجد أبلغ العبارات في أن يسأل ربه الخيرات وأن يدفع عنه المضرات والشرور، ما يجد أحسن الفاتحة، ما يجد أحسن الفاتحة. مهما أتيت بعبارات لن تجد. يعني ما أجمل أن العبد في بعض الأحيين لما يشعر أنه عاجز عن البيان وأن ذهنه كليل يركز فيقرأ الفاتحة بالتدبر الذي ذكرناه في الآيات. ولذا هذه الفاتحة هي أفضل سور القرآن، وهذا لا ينافي أن تكون آية الكرسي هي أفضل الآيات، فأفضل الآيات آية الكرسي، وأفضل السور سورة الفاتحة. تكلمنا ولله الحمد على الفاتحة وطولنا، وكذلك سنفعل في آية الكرسي إن شاء الله تعالى، ونصيب درس غد قراءة الأحاديث التي في فضائل آية الكرسي، وهي جزء يسير من أحاديث كثيرة. فالأحاديث في فضل آية الكرسي منها المرفوع ومنها الموقوف، منها الصحيح ومنها الضعيف، لن نذكر الضعيف، والأحاديث التي بين أيدينا كلها صحيحة في الباب. هذا نصيب درس غد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.